بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي رواية البخاري: إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين. السؤال: هل التأمين للمأموم يكون موافقا لتأمين الإمام في نفس اللحظة أم يكون بعده بغير انقطاع من غير اقطاع صوت الإمام؟ لما يلزم التأمين أن يكون موافقا لتأمين الإمام، إنما المراد أن يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ما علاقة بالإمام، المهم أنه لا يؤمن حتى يفرغ الإمام من الفاتحة ولا الضالين حتى ينطق النون. فإذا تمت الفاتحة أمن، سواء سبق الإمام أو كان موافقا له أو تأخر عنه قليلا ما يضر، المهم أن ينأمن بعد قراءة الإمام الفاتحة. وموافقة الملائكة يعني هذا معناه أن الملائكة يؤمنون بدون تأخر، لأن الملائكة ليس عندهم غفلة. فمن أمن بعد الإمام بعد نهاية الفاتحة مباشرة وافق تأمين الملائكة. لأنه قد يقول قائل: وما أدراني أني وافقت الملائكة؟ نقول: المقصود أن تؤمن بدون تأخر، فإذا أمنت مباشرة وافقتهم لأنهم لا يتأخرون. يقول: رجل حصل له حادث في رمضان ومكث 5 أيام لا يصلي ولا يصوم لأنه في غيبوبة، فهل إذا فاق يقضي الصلاة والصيام هذه 5 أيام؟ الصيام يقضى والصلاة فيها خلاف، يعني بعض العلماء يرى أنه يقضي 5 أوقات فما دون، لأن هذا في حكم القليل وهذا يكون شبيها بالنائم. وأما إذا تعدى 5 أوقات فإنه لا يقضي. في أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بعضهم يقول يقضي 5 أوقات وبعضهم يقول لا يقضي مطلقا، فالأحوط أن يقضي 5 فما دون، وإذا زادت على 5 يعني يغمي 3 أيام 4 أيام أكثر فلا يلزمه القضاء، يقضيهم إذا أفاق. لا، مو مع كل فرض، يقضيهم متوالية. فاتوا ظهر عصر مغرب عشاء يقضي ظهر عصر مغرب عشاء في أي وقت يتيسر له، ما يلزم يكون ظهر مع الظهر ما العصر. يقول: أحداث يوم القيامة من تشقق السماوات وزلزلة الأرض وتساقط النجوم والكواكب، هل تكون قبل قيام الساعة أي في آخر الدنيا أم تكون بعد البعث؟ لا، بعد البعث. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، يعني وقد حشرناهم، فهذا يكون بعد البعث بعد الحشر. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم على الصراط، يعني بعد البعث. كل هذه الأهوال تكون بعد البعث. يقول: هل تصح الصلاة على سطح الكعبة سواء صلاة فرض أو نافلة؟ أولا هذا السؤال مفترض، لا يمكن لأحد أن يصلي فوق سطح الكعبة، لكن لو قدر أن أحد صلى فالأصل الصحة، ليس هناك دليل على عدم الصحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. بعض العلماء يرى أنه لابد يستقبل شاخصا، بعضهم يقول يكفي قدر الذراع. سطح الكعبة فيه بروز في الجدران، فلو صلى وأمامه مرتفع الجدار مرتفع قليلا فإن الصلاة تصح، لكن من سيصلي فوق الكعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب الشركة والمضاربة: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يعني مضاربة يضرب له به: ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني. يعني هذا يدل على أن الشروط التي يتفق عليها المضارب مع صاحب المال أنها ملزمة إذا كان ليس فيها محظور شرعي، فإذا خالفها ضمن، شرط عليه شروطا مثل هذه الشروط: لا تجعل مالي في كبد الرطبة، يعني في البهائم، أنا معرضة للموت، فلو خالف واشترى غنما وماتت فإنه يضمن، أو تنزل في مالي في بطن مسيل، لو نزل في وادي وجاء الماء وجرف هذه الأموال فإنه يضمن، أو الشيء الثاني: ولا تحمله في بحر، لو خالف يضمن. هذه شروط لصاحب المال ملزمة للمضارب، المسلمون على شروطهم، فيجب على الوفاء بهذه الشروط، فإن خالف ضمن. يعني مفهوم هذا أنه إذا لم يكن هناك شرط وخسر المضارب فهل يضمن؟ الجواب: لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط بهذين الشرطين. ما الفرق؟ ما هو التعدي وما هو التفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا هلك المال بسبب التعدي أو التفريط فإنه يضمن، وإذا هلك بدون تعدي ولا تفريط فإنه أمين ولا يضمن. طيب، هل يقبل قوله إنه لم يفرط إذا هلك المال وادعى أنه لم يفرط؟ هل يقبل قوله وإلا يطالب بالبينة؟ الجواب أنه يقبل قوله، لأنه أمين يتمنى على ماله، فيلزم قبول قوله، إلا إذا ادعى الهلاك بأمر ظاهر كالحريق أو غرق سفينة معينة، فإن هذا أمر ظاهر يعرفه الناس، فلا بد أن يثبت هذا الحريق ثم يقبل قوله أن ماله تلف من جملة ما تلف. في مسألة أخيرة في الشركة قبل أن ننتقل الوكالة، وهي إذا فسدت الشركة فماذا، فكم يعطى العامل؟ يعني دخل اثنان في مضاربة والمضاربة هذه فاسدة شرعا لأنه حدد له مبلغا معينا أو ربح سفرة دون أخرى أو ما شابه ذلك، قال له لك مثلا كذا من المال، أو لك ربح السفرة الأولى وأنا لي ربح السفرة الثانية، وتمت المضاربة وحصل الربح وجاءوا يقتسمون، فتبين أن المضاربة فاسدة، فكيف يقسم وكم يعطى العامل؟ من العلماء يقول يعطى أجرة المثل، نقول كم هذا عمل في هذا المال، كم يعطى أمثاله؟ لو استأجرنا شخصا يعمل في هذا المال كم يستحق؟ عمل فيه شهرا وشهرين وثلاثة يستحقه كذا، فيعطى أجرة المثل. ولكن هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن هذا العامل دخل على أنه شريك وليس أجيرا، فكيف ننقله من الشركة إلى الإجارة؟ هو ما رضي بالأجرة، قد يكون عمله أكثر من الأجرة، ولو قيل له اعمل بالأجرة لما رضي، فهو ما دخل أجيرا ودخل شريكا، ولكنها فسدت. إذا قول الصحيح أنه يعطى سهم المثل، ما يعطى المتفق عليه لأنه باطل، اتفق من يعطيه ربح السفرة الأولى، السفرة الأولى ربحت كذا، السفرة الثانية ربحت كذا، لا، ما يعطى ربح السفرة الأولى وصاحب المال له ربح السفرة الثانية. هذا تصحيح للمضاربة الفاسدة، هذا ما يجوز. لكن نقول المضاربة فسدت فلا يلزمه ما اتفق، فلا تصحح، لا تنفذ، نرجع إلى سهم المثل، نقول هذا العامل بهذه القدرات وهذا النوع من المضاربة كم يستحق في العادة؟ قالوا يستحق الربع، نعطيه الربع، قالوا يستحق الثلث، نعطيه الثلث، وهكذا. هذا هو الصحيح، أنه يعطى سهم المثل، لأن هذا أقرب إلى المضاربة، وأما أجرة المثل هذا بعيد، نقلناه من الشركة إلى الإجارة وهو لم يدخل أجيرا. وكذلك صاحب المال يمكن ما يرضى أنه دخل معه شريكا، ربما أنه ما ربحوا إلا 10,000، لو قسمناها مثلا العادة النصف، هذا 5 وهذا 5، لكن لو رجعنا أجرة المثل عمل سنة كاملة وكل شهر يستحق 5,000، كم تصير؟ 60,000، وكل الربح 10. إذا في ظلم صاحب المال، أو العكس ربح 200,000 والعامل الآن يستحق المثل 100، وقال صاحب الشركة لا أعطيه أجرة المثل لأنها فاسدة، أجرة المثل يمكن 20,000، إذا في ظلم للعامل. فإذا الإجارة هذه شيء ثاني، دخلوا على أنهم شركاء فيعطى سهم المثل لا أجرة المثل. تفسخ الموت مثل ما سبق، إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة، هذه من المبطلات، ذكرناها 6: الموت والجنون والحجر والسفة والفسخ وتلف مال الشركة، كل هذه تبطل الشركة. ثم قال: كتاب الوكالة، يقال الوكالة فتح الواو والوكالة بكسر الواو. باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات وإقامة الحدود وغير ذلك. قال أبو رافع رضي الله عنه: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءت إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره. وقال ابن أبي عوفى رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي فقال: اللهم صل على أبي أوفى. يعني هذه حديث في مشروعية الوكالة. الأول: النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع رضي الله عنه في قضاء الدين، والثانية أن والد أبي أوفى وكل ابنه، أن أبا أوفى وكل ابنه في ماذا؟ في أداء الزكاة. يعني هذه كلها حديث في مشروعية الوكالة. الوكالة ثابتة بالقرآن وبالسنة الصحيحة في حديث كثيرة، وكذلك بالإجماع، فذكر حكي الإجماع على صحة أو مشروعية الوكالة. وهي أيضا من جهة التعليل أمرها ظاهر، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بأموره كلها فيحتاج إلى أن يوكل، وهذا أمر معلوم ظاهر من النصوص. طيب لو قال ما هو الدليل من القرآن على مشروعية الوكالة؟ نقول قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، هذا توكيل. أصحاب الكهف وكلوا واحدا يشتري لهم طعاما، والمال مشترك، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وأيضا قوله تعالى: اجعلني على خزائن الأرض، الوزير نائب عن أو وكيل عن الحاكم، وهكذا. هذا في القرآن والحديث كثيرة كما سمعنا. ما هي الأشياء التي تصح فيها الوكالة والتي لا تصح؟ هذا فيه تفصيل. نقول الأشياء تنقسم إلى قسمين: القسم الأول حقوق الآدميين، والقسم الثاني حقوق الله تبارك وتعالى. حقوق الآدميين هذه تنقسم إلى قسمين: قسم تجوز فيه الوكالة وقسم لا تجوز. الذي تجوز فيه الوكالة مثل البيع والشراء والتوكيل في الطلاق، في النكاح وما شابه ذلك، والمخاصمة وما شابه ذلك من حقوق الآدميين. وفي أشياء لا تصح في الوكالة مثل الظهار واللعان والشهادة والحلف، هذه لا تصح فيها. يعني لو توجهت اليمين على المدعى عليه وقد وكل شخصا يقاضي عنه. توجهت اليمين على المدعي عليه وليس بحاضر، الحاضر والوكيل، أنه وكل شخصا يخاصم عنه، هل يحلف الوكيل عن صاحب القضية؟ يجوز ما يجوز؟ إذا توجهت اليمين يدعى الذي المدعى عليه، ما يوكل في الحال يقول فلان احلف عني، لا، هذا بينه وبين الله، لا يمكن أن يحلف شخص عن آخر. الظهار مثلا، شخص قال ظاهر من زوجتي، ما يصح لأنه منكر من القول والزورة، فلا يمكن يوكل فيه. مثل اللعان، شخص مثلا اتهم زوجته بقذف بالزنا والمرأة طالبت بحد القذف، توجب عليه اللعان، هل يوكل شخص يلاعن عنه؟ الجواب لا، هذه أمور لا يمكن التوكيل فيها. الشهادة، واحد من الشهود طلب الشهود، قال الشهادة اذهب يا فلان اشهد عني، هذا ما يصح، لأنه يشهد فيما يرى أمانة بينه وبين الله، قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، فلا يمكن لأحد أن يشهد وكالة عن أحد. بقية الحقوق يجوز فيها التوكيل، من نكاح يجوز يوكل شخصا يقبل عنه النكاح، ما في مانع. الطلاق، وكل شخص يطلق عنه زوجته، ما في مانع. لو وكل الزوجة أن تطلق نفسها يصح ولا لا؟ نقول يصح، ما في مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام خير أزواجه، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. التخيير الآن، لو قالت اخترت نفسي، ماذا يكون؟ يكون طلاقا ولا لا؟ يكون طلاقا، لأنه خيرها، قال اختاري إما البقاء أو الفراق، وقالت اختار الفراق، هي وقع الطلقة. إذا كان له قال وكلتك في طلاق نفسك. طيب إلى متى تستمر هذه الوكالة؟ إنسان وكل زوجته أن تطلق نفسها، فبقيت يومين أو ثلاثة تفكر وتستخير، ثم اختارت نفسها، إلى متى لها الوقت في الاختيار؟ إلى ما في عمل، واحد وكل زوجته أن تطلق نفسها، ما حدد شيء، قال أنت بالخيار، سكت، قال أنت بالخيار، اختار البقاء أو الفراق، سكت. أي لا، اخترت البقاء واضح، لكن هي بقيت 3 أيام تفكر وتستخير، ثم بعد 3 أيام، بعد 5، بعد أسبوع قالت اخترت نفسي مثلا أو اخترتك. فإلى متى يستمر التخيير؟ هو سكت، ما حدد شيئا، ما قال يوم ولا 10، سكت. فهل يستمر ما لم يقطعه ولا فيه أشياء تقطعه؟ عبد الله، لن يرجع هو، يعني ينهي هذه الوكالة، لأن الوكالة عقد جائز، يجوز للوكيل أو للموكل فسخها متى شاء، هذا ما في إشكال. لكن فيه ذكر الفقهاء أمرا آخر يقطع الوكالة، قالوا كما لو جامعها، لو جامعها فإن التوكيل ينتهي. لماذا؟ لأن جماعه يدل على إيش؟ على رغبته بها، جماعه يدل على رغبته بها، أنه كان في البداية يقول اختاري، يدل على أنه يستوي عنده البقاء وعدم البقاء، فلما جامعها دل على أنه قطع هذا التوكيل. مثل لو وكل شخصا يعتق عبدا له فباعه قبل العتق ثم اعتق الوكيل بعد البيع، يصح العتق بالوكالة ولا لا؟ ما يصح. أو دبره، أو مثلا كاتبه، إذا تصرف في بنوع تصرف فإن الوكالة تنتهي. إذن تكون وكالة قائمة ما لم ينهيها الوكيل أي الزوج الموكل أي الزوج، أو الوكيل الزوجة، أو يجامع. فإن هذا يدل على رغبته فيها ورجوعه، فإن هذا محتمل، لكن هذا المعروف عند الفقهاء. لا لا، في فرق. الوكالة محددة مؤقتة، لكن إذا اشترطت المرأة أن لها الطلاق في أي وقت ما يجوز هذا، لأن هذا يكون العصمة بيدها دائما. تقول أنا أوافق على الزواج من فلان بشرط أن أمري بيدي، يعني دائما، هذا ما يصح، تغيير لحكم الله. أن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج، فجعل الطلاق في يد الزوجة دائما هذا غير صحيح، لكنه يجعله في يدها مؤقتا ما لم يرجع، يوم يومين ثلاثة ما لم يرجع. أما اشتراطا أن يكون بيدها هذا ما صحيح. لا، واحد طلاق السنة، إذا قال اختاري، فإذا قالت اخترت نفسي طلقة واحدة رجعية، يعني هذه السنة يقع على السنة. إذن القسم الأول حقوق العدميين، ويتنقسم إلى قسمين: قسم تصح في الوكالة، وقسم لا تصح. الذي لا تصح معروف، مثل الظهار واللعان واليمين والشهادة ونحو ذلك مما لا ينوب فيه أحد عن أحد، أن هذا أمر تعلق بعين الشخص ولا يمكن لأحد أن ينوب عنه، ما عدا ذلك كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والنكاح والرجعة وما شابه ذلك، هذه تصح فيها الوكالة. طيب، هل تصح الوكالة في الخصومة؟ هذا معروف مشهور الآن، إذا صار الإنسان قضية يوكل محامي، يحامي ويخاصم عنه، هل يجوز على الإطلاق ولا فيه تفصيل؟ نقول فيه تفصيل، لا يجوز لشخص أن يتوكل عن شخص في خصومة إلا إذا علم أنه غير مبطل. أما إذا جهل أو علم أنه مبطل فلا يجوز أن يخاصم عنه، لأن الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكن للخائنين خصيما. أحيانا يأتي الشخص بقضية هو فيها ظالم، لكن يأتي بمحامي جيد ويغريه بالمال، يقول طلعني من هذه القضية ولك مليون مليونين ثلاثة، قضية كبيرة، والمحامي يعلم أو يغلب على ظنه أن هذا الموكل مبطل، فيتوكل عنه ويدافع عنه، هذا حرام أنه ينصر هذا الظالم، ولا يجوز لأحد أن ينصر ظالما. إذن نقول لا يجوز إلا أن يعلم أنه محق أو يغلب على ظنه أنه محق، أما إذا علم أنه مبطل أو غلب على ظنه أنه مبطل فلا يجوز. طيب إذا تردد، يعني مسألة فيها خفاء ما فيها أدلة واضحة وتردد هل هو مبطل أم لا، نقول على حسب القرائن. إذا كان هذا الشخص ثقة معروف بالصدق والأمانة فإن الأصل أنه صادق يحامي عنه، وإذا كان هذا الشخص معروفا بالكذب، معروف بالظلم، أو يظهر عليه عدم الأمانة، لا يصلي أو يدخن تعاطى مخدرات وشخص سيء في دينه، فلا يتوكل عنه، أنه قد يكون مبطلا ويدافع عنه فيأثم. القسم الثاني حقوق الله عز وجل، هل فيها وكالة؟ نقول فيها تفصيل، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقوق بدنية محضة كالصلاة والصيام، هذه ليس فيها توكيل، لا يمكن أحد يقول صل عني يا فلان أو صم عني يا فلان، هذا ما يجوز، ولا توكيل في العبادات البدنية. طيب، فإن قال قائل جاء في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا الآن نيابة، صام عنه وليه، كيف نجيب عنه؟ بعد الموت، صحيح بعد الموت، لكن هل صام عنه وكالة ولا هذا تعيين من الشارع؟ هذا تكليف من الشارع وليس توكيلا من الميت، هذا الذي لا يجوز هو توكيل الشخص، يقول يا فلان صم عني، نقول هذا ما يجوز. لكن إذا مات فالآمر بالصيام هو الله سبحانه وتعالى، إذن هذا شرع وليس توكيلا من الشخص، إذن نقول لا، الأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. طيب لو نذر صلاة معينة، نذر يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين أو أكثر، ومات قبل أن يفي بنذره، هل يقضى عنه أم لا؟ لا يصلي أحد. هذا ثبت عن ابن عباس بن عمر رضي الله عنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لكن بالنسبة للنذر، مات الميت وقد نذر صلاة، مات قبل أن يوفي بنذره، فهل يشرع قضاء النذر عنه؟ الجواب نعم يشرع. هذا مستثنى للحديث اللي جاءت في جواز قضاء النذر. قالت امرأة يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال نعم. ثم ضرب مثلا قال رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقض الله فالله أحق بالقضاء. يعني هذا دين على أمها أوجبته على نفسها والحج، فلا فرق بين الحج أو نذر صياما. وهذا ورد فيه نص، نذر الصيام ورد فيه نص إن أمي نذرت صوم شهر وماتت قبل أن تصوم قال صومي عنها. فهذا في النذر صوم الحج، ويقاس عليه ما أشبهه من القربات، نذر أن يذبح شاة صدق بلحمها، نذر أن يحفر بئرا فمات قبل ذلك فإنه يقضى عنه. إذن الذي لا يقضى لا يصلي أحد عن أحد أي الصلاة المكتوبة، أما النذر هذا شيء آخر. النوع الثاني من حقوق الله عبادات مالية محضة، هذه تجوز فيها الوكالة بلا خلاف، مثل تفريق الزكاة، قال تعالى والعاملين عليها، هؤلاء وكلاء يوكلهم الإمام في جمع الصدقات وفي تفريقها. وكذلك أبو أوفى وكل ابنه في دفع زكاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما فيه خلاف في جواز التوكيل فيه، يوكل الرجل شخصا في تفريق زكاته على الفقراء، هذا جائز بلا خلاف. النوع الثالث عبادات مركبة من المال والبدن كالحج والعمرة، هذه مركبة فيها عمل بدني ومالي، هذه لا تجوز فيها الوكالة إلا إذا عجز، إلا الفرض مع العجز، أن النصوص جاءت بهذا. قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، فإن فريضة الله على الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فحج عنه؟ قال نعم حجي عنه. هذا يكون ينوب عنه في الفريضة إذا عجز عنها أو مات ولم يحج، أما ما عدا الفريضة بالنسبة للنوافل فإنه لا يشرع. يعني سواء وكله أو لم يوكل، هذا يعني مشروع من الشرع، يعني حتى لو حج عنه ولم يخبره فإنه يصح، لكن لو قال يا فلان حج عني فإنه يصح، يعني يصح إذا وكله أو حج عنه بدون علمه فإنه يصح، لكن لو قال حج عني يا فلان فإنه يصح أن يحج عنه. إذن هذه خلاصة القول في هذه المسألة فيما يصح التوكيل فيه وما لا يصح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين، هذا في جواز التوكيل في الصدقة. الخازن هذا هو وكيل في دفع الصدقة، وبين عليه الصلاة والسلام أنه مأجور على هذا وأنه أحد المتصدقين. وقال واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا توكيل في ماذا؟ في إقامة الحدود، للإمام أن يوكل في إقامة الحدود. هل يجب عليه أن يشهد إذا وكل؟ هل يجب عليه أن يشهد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر رجم تلك المرأة، قال فاعترفت فرجم، ولم يشهد رجم ماعز، لأنه فر قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لكن جرت العادة اليوم أن القاضي الذي يحكم بالقصاص ينزل إلى الميدان ليطمئن على إقامة القصاص، يعني هذا من باب الاحتياط حتى لا يتعدى، لا يحصل في تعدي في التنفيذ ينفذ موافقا للشرع، هذا من باب الاحتياط. وإلا فليس بلازم، لا يجب على القاضي أن يشهد القصاص إذا وثق في الوكيل أنه ينفذه موافقا لشرع الله. وقال علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، هذا توكيل في الصدقة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، توكيل في حفظ الزكاة. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه غنما يقسمها بين أصحابه، هذا توكيل في قسمة الضحايا على الصحابة رضي الله عنهم. وعن سليمان بن يسار رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وهو في المدينة قبل أن يخرج، رواه مالك في الموطأ. وهو دليل على أن تزوجه بها سبق إحرامه، وأنه خفي على ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا الحديث فيه خلاف هل سمع سليمان بن يسار من أبي رافع أم لا، لكن على كل حال توكيل في النكاح ثابت في قصة أم حبيبة. من الذي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النجاشي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أحد الصحابة أظن عمرو بن أمية الضمري قبل النكاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النجاشي هو الذي زوج، صار بمثابة الولي لأن ليس لها ولي، فالسلطان هو ولي من لا ولي له، عقد النجاشي على أنه الولي وقبل عمرو بن أمية وكيلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تزوجها وهي في الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فهذا دليل على جواز التوكل في قبول النكاح، في التزويج أو في القبول، حتى لو كان يتوكل في زواج مثلا أخته، شخص مثلا زوج ابنته شخصا غائبا فوكل أخا المرأة أن يقبل له النكاح، يصح؟ نقول يصح، ما في مانع، ولا يجوز أن يقبله لنفسه لأنها أخته، لكن يجوز أن يقبله وكيلا عن غيره، ما في مانع. يقول قبلت هذا النكاح لموكلي فلان، ما يقول قبلت يسكت، لا، يقول قبلت هذا النكاح، يقول الأب زوجت فلانا الغائب، هذا زوجت زيدا ابنتي، يقول أخو البنت قبلت هذا النكاح لموكلي أو عن موكلي فلان، ما في مانع، لا يجوز أن يقبله لنفسه لكن يجوز أن يقبله لغيره. إذن هذا كله يدل على جواز التوكيل في النكاح، والطلاق مثله، والرجعة كذلك، كلها تدخلها الوكالة. وعن جابر رضي الله عنه قال أردت الخروج إلى خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، رواه أبو داود والدارقطني. يعني هذا فيه أن الإنسان يعني لا يلزمه قبول قول الوكيل. يعني أنت مثلا جاءك شخص وقال أنا وكيل فلان، فلان زيد من الناس يطلبك مالا، فجاءك شخص وقال أنا وكيل زيد وكلني أن أقبض المال الذي عندك، يطلبك زيد 5000، وجاءك شخص ثقة أنت لا تشك فيه، رجل ثقة وصادق ما عندك شك في صدقه، فقال لك أنا وكيل زيد تثق بي؟ قلت نعم، أنت رجل معروف بالصدق ولا أشك فيك. قال إذن زيد وكلني أن أقبض منك 5000 التي يطلبك، هل يلزمك أن تدفعها له وأنت تصدقه الآن؟ هل يلزمك أن تدفعها له أم لا؟ ها؟ ما يلزم. لماذا؟ مع أنه ثقة، لأن زيدا قد ينكر الوكالة. إذا في بينه ما في إشكال، لكن أنت الآن تقول، يقول قال ليش ما تعطيه وثقة؟ أنت الآن تثق في هذا الشخص، ليش ما تعطيه؟ قلت أنا ما خفت منه، أنا خايف من زيد، لأن لو أنكر زيد، لو قبض هذا الشخص الوكيل قبض 5000 ثم بعدين شافك زيد قال عطني 5، قلت أعطيته وكيلك، قال أنا ما وكلت أحد، كذب زيد، قال أنا ما وكلت أحد. يلزمك أن تعطيه ولا لا؟ يلزمك، لأن الأصل عدم التوكيل. فأنت الآن إذا ادعيت أن فلان وكيل زيد ما يقبل، أنه لابد أن تثبت أنه وكيل زيد، فإذا لزيد أن يطالبك بها. طيب إذا طالب منك زيد وعطيته إياه، ماذا تصنع أنت؟ هل تطالب الوكيل اللي جاك وأخذها منك أم لا؟ هذه مسألة يعني فيها خفاء بعض الشيء. هل تطالب الوكيل؟ يقولون إذا كان العين التي أخذها الوكيل إذا كانت بيده فلك أن تطالبه، لأن هذا عين مالك معه، فلك أن تطالبه، قل هذا المال اللي معك مالي أعطني، فلك أن تطالبه. لكن لو فرضنا أنها تلفت بغير تعد ولا تفريط من الوكيل هذا، يعني سرقت منه بدون تفريط، أو قابله قطاع طريق خذوها من بالقوة بدون تعدي ولا تفريط، فهل تطالبه؟ يجوز أن تطالبه بالخمسة، تقول هذا أخذ مني 5 وأنت تصدقه أنه وكيل. الوكيل إذا تلفت اليد بيدي بدون تعدي ولا تفريط هل يضمن؟ لا يضمن. إذن أنت الآن تصدق هذا في قرارة نفسك أنه ثقة صادق، اللي كذب زيد، اللي كذب وصاحب حق زيد، وأنت تصدق هذا أنه هو الوكيل، وعلمت أيضا أنها تلفت بغير تعد ولا تفريط، هل يجوز لك أن تطالبه ولا لا؟ ما يجوز، لا يجوز لك أن تطالبه، لأنك لو طالبته وأخذت منه معناه أن الوكيل غرم وهو لم يتعد ولم يفرط، وهذا حرام، لا يجوز تغريم الوكيل في هذه الحالة. إذا ماذا تصنع؟ تذهب تطالب زيد، تذهب تطالب زيد تطلب يمينه، تقول أنا جاءني وكيلك وأخذها مني، كيف تأخذها ثانية؟ يقول أنا ما وكلت. ماذا يقال له؟ يقال له احلف إنك ما وكلت، إذا حلف خلاص انتهى، انتهت راحت الفلوس، وليس له أن يطالب الوكيل الثقة الذي صدقه، لأنه يعني يعلم أنه بريء، أنه ما أخطأ، كيف تطالبه وأنت تصدقه؟ معناه أنك تأخذ منه بغير حق، لأن ظلم من زيد وليس من الوكيل.
شهادة الوكيل استخدمها؟
ها؟
شهادة الوكيل ما.
لا، الوكيل المدعي يدعي أن زيد وكل، يقول له ما وكلتك، أنت تدعي أني وكلتك، أنا ما وكلتك، لأنه صار خصم لزيد الآن، كلهم خصوم، كلهم يدعون أنه وكل هذا الشخص وزيد ينكر، ما يكون شاهدا، لأن هذا أيضا له مصلحة، هذا يدعي أنه وكيل حتى يسلم، فليس كلهم يدعون، فلا بد من بينة. ولذلك إذا جاءك الوكيل ماذا تقول له؟ تقول له أثبت أن زيدا وكلك، لابد في شهود يشهدون، تعطي، يجب عليك أن تدفع له، وإذا أنكر زيد تأتي بالشهود، هذا هو الذي تبرأ بالذمة ويسلم به الشخص. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة أسهل من الشهود، قال لو إذا أتيت وكيلي فأخذ منه كذا وكذا، فإن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، هذه بين الآن، إذا وضع يده على ترقوته عرفت أنه أنه صادق وأنه وكيل وهو يثق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما عنده شك. لكن لو جاءك شخص وأعطاك العلامة وأنت أيضا تشك في صاحب الحق أن ينكر بعد ذلك، فلك ألا تعطيه حتى بالعلامة، أنه يمكن أن ينكر حتى مع العلامة ينكر أنا مؤكد. إذن لا تحمي نفسك إلا بالبينة، تقول له هات شهود يشهدون أن زيدا وكلك، حينئذ يجب إذا شاهدوا يجب أن تدفع له. وأن يعلى ابن أمية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا، هذا يعني التوكيل لهؤلاء الرسل. فقال له العارية مؤدات يا رسول الله؟ قال نعم. رواه أحمد وابو داود. وقال فيه قلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال بل مؤدات. يعني أراد يعني يقول هل تشترط لي الضمان؟ عارية مضمونة يعني تشترط لي الضمان أم أنها مؤدات؟ إذا بقيت تؤدى، وإذا تلفت من غير تعدي ولا تفريط فإنها لا تضمن. هذا معنى الحديث، يعني يسأل هل تشترط للضمان أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا مؤدات، فهذا يعني في باب العارية. لكن الخلاصة أن العارية لا تضمن إلا بالشرط. لو استعار شخص من شخص متاعا شيئا وتلف بدون تعد ولا تفريط فإن المستعير لا يضمن، لأن يده يد أمانة، ائتمنه وأعاره، فليس أي ضمان إذا لم يتعد ولا ينفرط. لكن إذا شرط عليه المعير قال له أنا أعيرك لكن بشرط أنك تضمن على كل حال، وتلفت بغير تعد ولا تفريط، هنا يضمن لأنه شرط عليه الضمان. وإلى الأصل أن العارية لا تضمن لأن في يد أمين وتلفت بفعل الله بدون تعد ولا تفريط، فلا يطالب بها المستعير. وفي حديث صفوان قال له النبي عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة، قال أغصب يا محمد؟ لأنه لم يسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أدراعا من أجل غزوة حنين، فقال أغصب يا محمد؟ قال لا بل عارية مضمونة، شرط له الضمان لأنه كافر لم يسلم بعد. أما يعلى فإنه مسلم رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط له الضمان لأنه مسلم، ولا وعليه أن يعين وأن يجهز المجاهدين، لأن الجهاد فرض كفاية، ويتعين عليه في مثل هذه الحالة عنده أدرع زائدة يتعين عليه أن يبذلها في سبيل الله، فلذلك لم يشترط له الضمان لأنه مسلم وعليه أن يعين المجاهدين، وذاك شرط له الضمان لأنه كافر ولا يلزمه، أنه كافر معاهد في تلك الفترة فلا يلزمه أن يعين، ومن أجل ترغيبه في الإسلام أيضا، لأنه لو أخذ منه بدون اختياره على أن غير مضمونة قد ينفره عن الإسلام. وذق الغصب يا محمد أنت أخذ بالقوة؟ قال لا عارية مضمونة، فطابت نفسه أنه ما عليه ضرر، لو فقد درع فإنه يضمن. فلما انتهت المعركة فقد بعض الأدراع من أدراع صفوان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد فقد بعضها، أنا أنغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، فإن في نفس اليوم ما ليس فيها من قبل، لأنه أسلم بعد ذلك وطابت نفسه ولم يطلب الضمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرط، لو طلب الضمان لا ضمنها له. في مسائل كثيرة في الشركة يعني نأخذ بعض منها لأجل تتميم الفائدة. من المسائل الشركة هل تصح معلقة أم لا؟ يعني يقول إذا جاء رمضان فأنت وكيلي في زكاة الفطر، يعني وكله بعد مجيء رمضان، يقول نعم تصح، والدليل على ذلك في خلاف، لكن الصحيح أنها تصح معلقة لقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة موتة على الناس زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. إذن علق إمارة جعفر على موت زيد، وعلق إمارة عبد الله بن رواحة على موت جعفر. إذن وتوكيل في قيادة الجيش، النبي عليه الصلاة والسلام أصلا أنه هو الذي يقود الجيوش، لكنه إذا لم يخرج وكل أميرا، فجعلها الآن معلقة. فالتعليق يجوز، سواء يعلق بحال مثل هذا الحديث أو يعلق على زمان. قل إذا جاء شهر رمضان فأنت وكيلي في زكاة الفطر، ما في مانع يعلق بالزمان أو المكان. أو يقول لزوجتي مثلا إذا جاء كذا وكذا، أو إذا طهرت من الحيض فلك الخيار. لو اختارت قبل ذلك ما ليس لها، فإذا جاء الوقت صار لها الخيار. هذا توكيل معلق. المسألة الثانية، من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه. هذا الأصل، من هو الذي يصح توكيله والذي يصح تصرفه، لأن الوكالة مبنية على صحة تصرف الوكيل. الذي ليس له التصرف في شيء ليس له أن يوكل، لأن الموكل أقوى من الوكيل. فإذا كان الموكل ليس له ذلك فالوكيل من باب أولى. لكن يستثنى من هذا مسائل لا يصح فيها التصرف ويصح فيها التوكيل، وهذه مسائل غريبة. كيف؟ مثل إيش؟ قالوا مثل الأعمى إذا أراد أن يشتري سلعة يشترط لها النظر، النظر العلم بالمبيع هذا من الشروط، هذه السلعة ما تتبين إلا بالنظر. الأعمى الآن لا يجوز أن يشتري هذه السلعة لأنه لا يتبينها، والعلم بالمبيع من شروط صحة البيع. الأعمى لو وكل بصيرا يشتري له هذه السلعة، يصح ولا لا؟ يصح بلا شك. إذن لا يصح أن يشتري الأعمى بنفسه ويصح أن يوكل. مثال آخر، شخص لا يشم، في بعض الناس ما يشم إما لسبب أو من الولادة، الذي لا يشم هل يجوز أن يشتري طيبا؟ ما يجوز، لأنه لا يمكن العلم به، يخدع. حتى لو راضي يخدع عدم العلم. إذا كان متبرع من صديق له ما يهمه، يقول أعطيك كذا على أي حال، هذه أمور يعني مثل ما تقول كأنها تبرع وتسامح. لكن إذا راح السوق يشتري طيبا فإنه لا يصح، لأن العلم بالمبيع من شروط البيع. فإذا وكل شخصا يشم فإنه يصح. إذا نقول الذي لا يشم يسمى الأخشم، الذي لا يشم لا يجوز أن يشتري طيبا بنفسه ويصح أن يوكل غيره في شرائه. إذا هذه أمثلة تخرج عن هذا. طيب مثال ثالث، قالوا مثل الغائب، شخص غائب عن البلد عرضت عليه سلعة في بلد آخر، الآن ما يجوز أن يشتريها لعدم العلم أنها في بلد آخر، لكنه وكل شخصا في ذلك البلد، قال يا فلان رح شوف السلعة الفلانية سيارة وعرض وكذا، وإذا كانت جيدة وكلتك في شرائها. يصح أن يوكل في الشراء مع أنه لا يصح أن يشتري بنفسه لعدم العلم. إذن هذه مسائل تستثنى من هذه القاعدة. نعم، أي هذه من المسائل، هذه من محل للوكيل أن يوكل. الأصل أنه ليس له أن يوكل، لأنه وكيل، لأن الموكل وكله بشخصه ارتضاه، وليس بشرط أن يرتضي غيره. لكن يقول له أن يوكل في حالتين، له أن يوكل في حالتين. الحالة الأولى إذا كان مثله لا يباشر ذلك العمل، شخص قال لشخص يا فلان خذ هذه 1000 ريال ابنوا لي جدار الفلاني، أو حفروا لي مثلا بيارة أو كذا، وأعطى شخصا مبلغا قال سووا لي كذا. معروف أن الوكيل لا يباشر هذا العمل، المعروف هذا ضمنا أنه سيأتي بناس يقومون بهذا العمل، هذا مفهوم، هذا أعطاه التوكيل ضمنا مفهوم. هذه حالة إذا كان الوكيل لا يباشره. والحالة الثانية إذا كان العمل كثيرا ولا يمكن أن يقوم به الوكيل وحده، إذا وكله ببناء بيت هذا عامل أو يعني بنى لكنه ما يمكن أن يبنيه وحده، معروف أن هذا البنى سيأتي بعمال آخرين، هذا بناء ويأتي بحداد ونجار وغير ذلك، هذا أيضا توكيل ضمني لأنه معروف أن هذا الشخص لا يمكن أن يقوم بهذا العمل بمفرده. ما عدا هاتين الحالتين فإنه لا يصح أن يوكل غيره أي الوكيل، لأنه له حق الوكالة وليس له حق التوكيل إلا بإذن الموكل. من وكل في بيع، من المسائل من وكل في بيع هل له أن يبيع من نفسه حتى لو حدد الثمن؟ قال شخص لآخر خذ سيارتي هذه روح بعها باللي تجيب، ما حدد الثمن، قال روح بعها باللي تجيب. هذا الوكيل راح بالسيارة للحراج وحرجوا عليها، وقفت على سعر معين، قال والله أنا أولى بها، وجد السعر زين، السلعة جيدة والسعر مناسب، فقال أنا أشتريها واشتراها. هل له أن يشتريها الآن لنفسه أم لا؟ يقولون ليس له، في المزاد أهون، لأن المزاد ما في محابات، لكن في غير المزاد قطعا لا يجوز أن يشتريها لأنه متهم في محابات نفسه، ولا لا؟ لأنه لن يتحرى في زيادة السعر، يعني يفرح أنها تقف، أول ما تقف يقول والله خلاص وقفت تشتريها، لكن لو كان سيبيع بالسوق سيتحرى وينتظر يوم يومين وثلاثة حتى يرتفع الثمن، فإذا لا يجوز يشتري نفسه، أولا لأنه متهم، ثانيا لأن الموكل لو أراده لباعه عليه، هذا الآن أمامه يخاطبه، لو أراد أن يبيع عليه لباع عليه مباشرة ولم يقل له اذهب بيعها في السوق. إذا صار له رغبة في السيارة يتصل بصاحبها ويقول والله يا فلان السيارة وقفت على كذا وأنا لي نظر فيها، أشتريها أتبيع علي، هذا الواجب عليه حتى يخرج من التهمة. طيب هل لو يبيعها من ولده؟ الفقهاء يشددون في هذا، يقول ليس له أن يشتريها من نفسه ولا أن يبيعها على ولده أو على والده أو من لا تقبل شهادته كالأصول والفروع والزوجين، يقول لأنه متهم في محاباتهم. لكن أقول إذا كان الوكيل أمينا ظاهر العدالة ويظهر من الحال أنه لم يحابي هؤلاء فلا بأس، لأن الموكل لم يحدد له شخصا معينا، قال بيع سيارتي وهذا أمين وحرص تحرى ثم باع على ولده، ما في مانع، يجوز على الصحيح إذا كان أمينا، أما إذا اتهم بالمحاباة فإن البيع لا يصح ويبطل لأنه متهم بالمحاباة. طيب إذا باع هذه السلعة وإذا حدد له الثمن، قال بيع هذه السيارة 20,000 ثم ذهب إلى السوق وجد وصلت 22، هل يبيعها 20 زي مثل ما حدد الموكل ولا لا؟ ما يجوز، لأن الموكل كان يتوقع أنها لن تصل أو لن تتعدى 20، لكن وفق الله وزادت، فليس لو يبيع بما حدد الموكل ولو كان حدد له الثمن. أما إذا باع بدونه، إذا قال بيعها 20 وباعها بأقل، فإنه يضمن، يصح البيع ويضمن النقص، أنه وكيله في البيع والبيع صحيح ويضمن النقص، باع ب18,000 يغرم 2,000 أنه ما لا عذر له، عليه غرامة 2,000. وكذلك إذا خالف قال بيعها نقدا وباعها بالتقسيط أو بالآجل فإنه يغرم لأن الموكل لم يأذن له في ذلك. إذا قال له بيعها ولم يحدد الثمن، فباعها بأقل من ثمن المثل، قال له شوف سيارتي روح بيعها باللي تساوي أو باللي تجيب. فذهب ولم يتحرى وباعها بأقل من ثمن المثل. هل يغرم أم لا؟ نقول فيه تفصيل. إن كان منه تفريط وعدم اجتهاد وتحري يبغى يخلص أول ما وقفت باع مباشرة وتبين أنه دون ثمن المثل فالبيع صحيح، لأن هذا باع باختياره وله سلطة أو له حق في البيع، فالبيع صحيح ويغرم النقص. لكن يقولون بشرط ألا يتغابن الناس فيه عادة، هذا شرط لابد منه. ما يتغابن الناس فيه عادة هذا ما يضمن. لماذا؟ لأنه لا يمكن تفاديه. يعني بعض الناس مثلا يبيع هذه السلعة بـ10، بعض يبيعها بـ9، بعض يبيعها بـ11، يعني هذا بيع الناس من 9 إلى 11، هذا باعها بـ10، لو نظرنا في محلات معنا بـ11 وفي محلات معنا بـ9 فباعها بـ10 نقول ما يضمن، لأن هذا يتغابن فيه الناس عادة. لكن السلعة تباع ما بين 9 و11 باعها بـ8، هذا لا يتغابن الناس عاده فيضمن، لأنه مفرط لأنه لم يجتهد وتحرى فيضمن. فإذا نقول إذا حدد السعر لا يجوز أن يبيع بنفس السعر وهي قد سيمت أكثر، وإذا لم يحدد فإنه إذا باع بأقل فإنه يضمن مع التعدي والتفريط. أما إذا اجتهد وبذل كل جهده لكن ما جاء ناس يشترون في ذلك اليوم فباعها بما وقفت عليه بدون تعدي ولا تفريط فلا حرج عليه، أن هذا الواجب عليه قام به ولا يلام على ما لم يحصل في تعدي ولا تفريط. لكن إذا باعه مباشرة ولم يجتهد فإنه يحاسب على النقص. في بعض المسائل نتكلم عن درس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.